بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبع هذا النبي الكريم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خواطر رمضان نتكلم في هذه الحلقة عن شهر رمضان وما فيه من الإشارة إلى السنن القولية والفعلية والتقريرية التي وضعها لنا حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فشهر رمضان إذا صحت عبارتنا هو سوق رائج للعمل الصالح، فالعمل الصالح هو تسويق، كيف نسوق للسامع وللمشاهد أسلوب العمل الذي يؤدي إلى الربح ويؤدي إلى الفائدة والتي يؤدي إلى حسن الترقي. فما من رجل يعيش في هذا المجتمعات في عمل أو وظيفة إلا هو يبحث عن الأفضل. من عمل في السوق باحثا عن الأفضل، من عمل في الوظائف باحثا عن الأفضل. إذن فنحن في هذا الموسم المبارك في هذا الشهر الكريم لا بد أن نبحث عن الأفضل، والأفضل في تقرير الشرع هو ما يرضي الله، وفي تقرير الشرع ما يكون معنا من معاني الاتباع لمطلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحبيب عليه الصلاة والسلام عرفنا ثلاث سنن في حياتنا، هي سنن الاقتداء والاهتداء. حددها علماء الأصول عندما وضعوا العلم الشرعي والفقه الإسلامي بثلاثة سنن. فسنة سموها السنة القولية، وهي كل ما قاله صلى الله عليه وسلم وصار عملا من أعمال العباد الشرعية. والسنة الثانية السنة الفعلية، وهي الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشرها بنفسه، ورآه الصحابة يفعلها كما كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا إشارة إلى مفهوم السنة الفعلية. ثم السنة التقريرية، وهي السنن التي لم يفعلها رسول الله ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، لكنه أقرها في حياته من فعل غيره. هذه السنن الثلاث هي القاعدة الشرعية التي قام عليها علم الأصول، أي بمعنى علم الإسلام وعلم الإيمان وعلم الإحسان. هذه الثلاثة العلوم هي تفصيل وتبيين تعرفنا أولاً علم الشريعة وأحكامها، علم العقيدة وأقسامها، علم مراتب السلوك وتدرجاته ومراتبه. هذا العلم الشرعي الذي تعيش أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عصر النبي محمد إلى هذا العصر، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فتقوم هذه الأمور العلمية على قراءة السنن الثلاث. والقراءة السنن الثلاث هي بالطبع قائمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الإلهام، ومقصود بالإلهام أي القراءة الداخلية التي كما سماها نفث في روعي روح القدس، أي يعرفه النبي يعرفه جبريل بالأمر المطلوب فيتكلم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أحيانا بالقرآن وهو الوحي، وأحيانا يكون بالإلهام أو هذا الشيء الذي يسمى النفث في الروع، وهو ما يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الشريف. وهنا مفصل مهم يجب أن نفهمه، وهو أن دين الإسلام وتشريع الأحكام قائم على الأمرين: قائم على المصدر الأول وهو القرآن العظيم، وقائم على المصدر الثاني وهي السنة النبوية. نحن اليوم في هذا العصر نسمع نغمات وأقوال وأحاديث ومحاضرات لأناس ينتمون للإسلام ويتكلمون بالإسلام ويتحدثون عن الإسلام، لكن ربما نسمع منهم أنهم لا يؤمنون إلا بما جاء في كتاب الله، لكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منه ويردون، وبعضهم من لا يأخذ منه على الإطلاق. هذا الشيء عندما نراه في عصرنا هو ظاهرة. عرفتم معنى ظاهرة؟ أي ظاهرة من الظواهر التي أنذر عن وجودها صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي لهذه الأمة عصر تفقد الأمة العلاقة بالأصول، وتبدأ تفكر كل مرة في نقض أصل من الأصول. سماه النبي عصر النقض، وسماه النبي عصر القبض. فنحن اليوم نعيش هذا العصر، عصر القبض وعصر النقض. القبض منهجة المعارف، ما نسميها بالمناهج، وهذا عصر القبض. وعصر النقض أن تجد الأمة المحمدية قائمة على سلوك شرعي، قائم على أصول، على دلائل وعلى أدلة شرعية على مدى تاريخها، يأتي من ينقض هذا العمل، ويأتي من يرد هذا العمل، ويأتي من يفسد الأدلة في هذا العمل كما هو مشاهد وملاحظ في حياة الأمة. وقد يبلغ بهذا النقض وهذا القبض أن يصل إلى علاقة الأمة بالمصدر الأول والمصدر الثاني. المصدر الأول كتاب الله، وكتاب الله يتعرض أيضا لهجمة. فمنهم من يقول كتاب الله يجب أن نقرأه على حسب النزول وليس على حسب التلاوة، ويقعون في خطأ شديد، ويتعرض كثير من المسلمين وخاصة الشباب المندفع إلى الكلام في شؤون يجب أن تعود إلى العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يخوض أحد في مناقشة ولا في مجادلة ولا في محاورة مع أحد في هذه اليقينيات حتى يتسلح بالعلم، حتى يعرف خطورة الأمر ليتكلم فيه. فهناك من يتكلم في القضاء والقدر، وهناك من يتكلم في السوابق والخواتيم، وهناك من يتكلم في مسألة القرآن وتنزل القرآن، وهناك من يتكلم في مسألة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قبولها وعدم قبولها. هذه مسائل حرجة، وإن من علامات الساعة أن تجد هذا التفكك. لا تقولوا أن هذه ظاهرة سديدة أو سليمة، أو بعض الناس يقول وصلنا إلى معرفة أن الأمر كذا وكذا. هذا الذي يتكلم قد عرف قبله العلماء العلم، وعرف قبله العلماء التدوين، وعرفوا الأصول وبيّنوا القرآن. ولولا خدمة العلماء السابقين جزاهم الله عنا خير ما عرفنا شيء من العلم. صحيح أن الإنسان يخطئ، أن الإنسان يحصل منه الخلل، يحصل منه الزلل، لكن لا يعني أنه إذا حصل خلل أو زلل ننقض كل العلم السابق، ننقض كل الاستدلالات السابقة. وهذه مسائل دقيقة ومهمة. فكثير من المسلمين قد تجده لحديث أو لحديثين أو لثلاثة أو لعشرة يفقد القدرة في العمل بكتاب من كتب السنة، كما هو مثلا في صحيح الإمام البخاري، وهو مبني على دراسة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الكتاب فيه حديث كذا وحديث كذا ورواية فلان ورواية فلان، فهذه مجموعة من الأحاديث تدل على أن الرجل قد تأثر بالواقع السياسي أو تأثر بالواقع الاجتماعي أو لم يأتي بأحاديث ينبغي أن تؤتى من جهة أخرى إلى غير ذلك، فيرى أن هذا الفعل لصحيح البخاري لا يصح العمل به. هذا الإشكال الذي تعيش أمة محمد ينبغي التنبه له. نحن نعلم في سلوك أهل البيت الكرام أنهم في سبيل حفظ الأمة ودماء الأمة وجمع كلمة الأمة تنازلوا عن أشياء كثيرة. أنا أشير في هذه الساعة وفي هذا الشهر الكريم، أيها الأخ المسلم الذي ترى أن في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم 10 أحاديث أو 20 حديث فيها شيء من الكلام أو فيها شيء من علامة الاستفهام، دعها بعيدا، خذ الحديث الذي يعود على الأمة بعائدات الفضل. فإن رجلا من أهل البيت الكرام عندما رأى الأمة ستغرق في الدم وستغرق في الذنب تنازل عن موقعه في الحكم، ترك الحكم بكله ولم يترك حديث أو حديثين كما أطالب من يريد أن يتنازل. تنازل عن الأحاديث التي فيها الإشكال ودعها جانبا، ثم خذ كتاب مسلم، خذ كتاب البخاري فيما بقي من إقامة الدين، العبادات، العادات، الشريعة، الأحكام التي أقيمت عليها، والمسائل المختلف عليها أو الذي لم نتفق عليها أو فيها علامة استفهام نضعها بعيدا، حرصا على سلامة الأمة، حرصا على جمع الأمة. نحن اليوم نعيش مرحلة نقض، لم تعد للسنة القولية قيمة ولا السنة الفعلية قيمة ولا السنة التقريرية قيمة، بل لم تعد قيمة لكثير من أصحاب رسول الله المحصنين المعدلين الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فكيف أنا أقبل كلمة إنسان يعيش في عصري عن رجل من أصحاب النبي، ثم أترك كلام النبي الذي حصن فيه أصحابه والذين بشرهم بالجنة والذين أدخلهم في رضوان الله سبحانه وتعالى والذين نص القرآن على أنه رضي عنهم ورضوا عنه، أسمع كلام الله ثم أرجع بعد ذلك إلى الحوادث وإلى المشاكل وإلى الاختلافات وإلى الصراعات، فأقيم بها رجل من أصحاب النبي محمد قد عدله رسول الله؟ هذه مسألة تحتاج إلى انتباه، لأننا نحن اليوم أمام غزو شيطاني للأسف لم يعد من الكافر ولم يعد من العدو، بل صار بين أمة محمد، وهو ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل شهر رمضان أدعى أن نأخذ بهذا الفهم وهذا الوعي. وبالطبع نقول هذا لا ردا على أحد ولا منازعة لأحد، ولكن بحثا عن الحق وبحثا عن أسبابه حتى نعيد أمة محمد إلى حقيقة التوازن الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بسنته القولية والفعلية والتقريرية، وبالمصدر الأول للتشريع والمصدر الثاني للتشريع. فنسأل الله التوفيق ونسأله العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.